قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع كتاب عقيدة التوحيد في الباب قبل الأخير، وقد توقفنا عند أفعال وأقوال تناقض أو تنافي الاعتقاد، وتوقفنا عند الحديث عن التمائم. بعد أن تحدثنا عن الرقى انتقل المصنف إلى الحديث عن التمائم. قال: تعريف التميمة، يعني ممكن نقول عرف التميمة، هي التي تعلق على الأشخاص من غير القرآن كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، وهذا موجود في واقع المسلمين، فيعلق على الشخص من غير القرآن. وقد قلنا إن التميمة إذا كانت من آيات القرآن الراجع فيها النهي، يعني آية تكتب وتعلق، اختلف العلماء بشأن هذه التميمة. أما إذا كانت من غير القرآن فلا بأس فلا شك في تحريمها. البعض يعلق الخرز والودع، ها، ولا سيما في السيارات الكف هكذا، أو يعلق خمسة وخميسة فيما يركب، أو يعلق خرز على جبين ولده، أو يعلق حلقا في أذنه، أو حظاظة في يده. كل هذا من الأمور الناقضة المنافية الجارحة لأمر الاعتقاد، لأنه يعتقد أنها تدفع العين. قال: فهذا محرم قطعا ومن الشرك، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعلق بغير الله وأسمائه وصفاته وآياته. وفي الحديث: من علق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إليه. فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه سبحانه وتعالى، وقرب إليه كل بعيد ويسر إليه كل عسير. ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور وكله الله إلى الذي لا يغني عنه شيئا. إذن من الأمور الجارحة لأمر الاعتقاد والمنافية للعقيدة تعليق الإيه؟ التمائم. وما هي التميمة؟ قلنا هي التي يعلقها الأشخاص من طلاسم وودع وخلافه. قال: طبعا إذا اعتقد أنها تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب لدفع العين هذا شرك أصغر. إن اعتقد أنها تملك بنفسها أن تدفع هذا شرك أكبر، أما إن اعتقد أنها من الأسباب الدافعة للضر والجالبة للنفع، كما ترى الآن كالكثير من شبابنا يلبس في يده الحظاظات وفي أذن الحلق، أو يعلق في صدره شيئا يعتقد أنه يدفع العين ويجلب الرزق ويوسع في الرزق ويعني يفتح له الأبواب المغلقة. كل هذا لا شك أنه من أمور الشرك التي تنافي الاعتقاد. الفصل الأخير في هذا الباب قال المصنف: بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة بالمخلوق. فصل مهم جدا. الحلف الأول، الحلف، هذا الفصل الحادي عشر، تكلمنا عن عشرة أمور قادحة للعقيدة. قال: الحلف بغير الله معروف أن الحلف هو اليمين، وهو توكيد الحكم. أريد أن أؤكد حكما أؤكده بالحلف، بذكر عظيم معظم عندي وعظمه يوثق هذا الأمر على وجه الخصوص والتعظيم. طبعا على وجه الخصوص، يبقى إذا قلنا ما هو الحلف، عرف الحلف، تقول الحلف هو اليمين، وهو توكيد الحكم المذكور أو الحكم المذكور بذكر عظيم على وجه التأكيد الخصوص يعني. قال والتعظيم حق لله، لأنك تحلف يعني تؤكد الأمر بذكر عظيم تعظمه، بينك وبين من تحلف لك، فهل هناك أعظم من الله عز وجل؟ فيجب من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقد كفر. والشرك هنا والكفر شرك أصغر، إلا إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به أعظم من الله عز وجل، في هذه الحالة شرك أكبر لا شك. إنما الذي يجري على سنة الناس والنبي والكعبة ورحمة والدي كل هذه أيمان باطلة. لابد أن نعرف أن الحلف عبادة ولا يكون إلا بالله. قال وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته، فهذا شرك أكبر، درجة أنه يقدمه على الله، أنه يأمره وينهاه، هذا شرك أكبر. كما هو الحال عند من عباد القبور، وما أدراك ما عباد القبور، الذين إذا أحلفت لهم بالله ما صدقوك، وإذا حلفت لهم بشيوخهم قالوا جفت الأقلام، إلا الشيخ جعلوا شيوخهم أعظم من الله عز وجل، واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يضرون وينفعون وأنهم يجبون الأرزاق، كل هذا من الشرك الأكبر. قال المصنف الحلف، وما أكثر هذا وما أكثر هذا في أصحاب القبور الذين يخافونهم أكثر من الله عز وجل. طبعا فالحلف تعظيم، تعظيم للمخلوق لا يليق إلا بالله عز وجل، تقول سبحان ربي العظيم سبحانه. وتوقير اليمين، ويجب توقير اليمين بالله فلا يكثر منها، يعني ايه؟ حتى في امر الحلف لا تطع كل حلاف، حلاف يعني ايه؟ كثير الحلف، كل شيء عنده والله 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 والله، يصبح الله في نفسه ايه؟ يعني امر الحلف به ميسور. تعظيم الحلف مهم، لان الحلف تحلف بالله، وفي الحديث لا يعرف قدري من حلف بي كاذبا، لا يعرف قدري من حلف بي كاذبا. واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وفي نار جهنم، وهو يحلف على شيء وقع في الماضي، يحلف عليه وهو كاذب، كاذب يعلم أنه كاذب ولكنه يحلف، وهو يعلم علم اليقين أنه كاذب، فهذا اليمين ليس له كفارة لعظمه، فالذنب كلما عظم لم تكن له كفارة. نعم. الحلف بكلام الله حلف بصفة من صفاته، قال الشيخ ابن عثيمين فكلام الله صفة من صفات الله، فيجوز أن تحلف به، لأن الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، يجوز الحلف بها لا شك في ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله. طبعا ورجل من الثلاثة الذين يكلمهم الله لا يكلمهم الله، هنا في هذا الحديث يعني أمر لا بد من توضيحه. هناك كلام عام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب، كل الناس سيكلمه الله. وهناك كلام رضا، ثلاثة لا يكلمهم الله. إيه معنى لا يكلمهم؟ لا يكلمهم بإيه؟ برضا. فإن التكليم ينقسم إلى قسمين، ها؟ كلام عام الله يكلم الجميع في يوم القيامة، وكلام يحمل معنى الرضا عن المتكلم معه. فإذا كلمك برضا فهو سبحانه وتعالى يحبه. أما هؤلاء الذين سخط عليهم لا يكلمهم، في أكثر الحديث لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله. إيه معنى لا يكلمهم الله؟ لا يكلمهم بإيه؟ برضا، يرضى عنهم. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. إذا اشترى والله، وإذا باع والله. يجعل الله على لسانه دائما دون تعظيم له سبحانه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بإيه؟ بيمينه. طبعا هذا تشديد على كثرة الحلف، فلا تحلف. وحتى في عرفنا قالوا إيه؟ قالوا الحرام احلف الجدك الفرج، يعني جعل الحلف إيه؟ فرجا من كل ضيق، يعني لأنه يحلف كاذبا، لأنه لا يعرف معنى ما يحلف. تعظيم المحلوف، تعظيم من تحلف به. ولذلك في أمور القضاء البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. اليمين لعظمه، لعظم اليمين. واحد يقول كفاية اليمين، اليمين ماذا بعد اليمين؟ يستخف بأمر اليمين. يا أخي اليمين فقط يكفي، سبحان الله العظيم. كأنه يقول والله، ولا يعرف قدر الله، ولا يعرف معنى والله الذي يحلف به. قال: تحريم الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة والكعبة أو النبي. يقول والأمانة والكعبة ورحمة أمي ورحمة أبي، وأنا رأيت من يقول والله إنه كذاب، ورحمة أبي. يقول خلاص إلا رحمة أبويا دي أغلى منها ما فيش. فيقدم رحمة أبيه على الحلف بالله عز وجل. أمور عجيبة وغريبة. تحريم الحلف بالله كاذبا، هذا أيضا المستفاد من هذا. والحلف بغير الله كاذبا، بالله كاذبا هو اليمين الغموس. الحلف بالله إيه؟ وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تحلف بالله كاذبا على أمر مضى، على أمر وقع. قال أيضا من دروس تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا، حتى لا تحلف بالله كثيرا حتى وإن كنت صادقا طالما ليس هناك حاجة إلى ذلك. رابعا جواز الحلف بالله إن كان صادقا وعند الحاجة. يجوز أن تحلف بالله ويجوز أن تحلف دون أن تستحلف. في أكثر من حديث ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والذي نفس محمد بيده. حلف دون أن يستحلف، لم أحد يستحلفه وإنما حلف. في أكثر من حديث في البخاري يحلف دون أن يستحلف، لبيان عظم الأمر الذي يحلف عليه، لبيان عظم الأمر الذي يحلف عليه. فكان كعادة أو كثيرا ما يحلف ليبين عظم الأمر الذي يحلف عليه. الأمر الثاني من الأمور القادحة في التوحيد أيضا التوسل بالمخلوق. التوسل بعد الحلف، التوسل بالمخلوق. طبعا وهذا أخواني موضوع مهم، فما هو التوسل؟ عرف التوسل. وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني إيه؟ القربة، ما يقربكم له، التقرب. التوسل هو الإيه؟ التقرب إلى الشيء والتوصيل إليه والتوصل إليه، والوسيلة القربة. طبعا التوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل مشروع وتوسل ايه؟ ممنوع، محرم. التوسل المشروع انواع، خمس ست انواع ممكن اقول لك. عرف التوسل واذكر انواعه المشروع والايه الممنوع. التوسل المشروع ستة انواع: اول حاجة التوسل بالله وبأسمائه وصفاته، طبعا كيف ذلك، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني نادوه بها، نادوا عليه بأسمائه: يا رحمن، يا رحيم، يا قهار، يا رزاق. تتوسل الله بإيه؟ بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا النوع الأول. إيه معنى الإلحاد كما قلنا قبل ذلك؟ الميل والجور، ومنها اللحد، اللحد هو الميل في الأرض. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله بالإيمان وبالأعمال الصالحة، زي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فآمن. توسلوا إلى الله بإيه؟ بإيمانهم. يبقى التوسل بالإيمان وبالأعمال الصالحة في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. بما توسلوا؟ بالأعمال الصالحة. توسل بالعمل الصالح والتوسل بالإيمان جائز. ثلاثة: التوسل إلى الله بتوحيده، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بما توسل يونس؟ بتوحيد الله، لا إله إلا أنت سبحانك، أتوسل إليك بتوحيدك. هذا التوسل مشروع. أربعة: التوسل الله بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إليه سبحانه، كتوسل أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له بالافتقار والحاجة. الخامس: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. هذا نقطة مهمة. التوسل بدعاء من؟ الصالحين. من؟ الأحياء وليسوا. فالتوسل بالأموات مرفوض حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما توسلوا به بعد موته. طبعا كثير من الناس يذهب إلى القبر ويتوسل. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التوسل بالنبي بعد موته صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث عمر، وقعة عمر بن الخطاب لما أدبوا عام الرمادة، منع الغيث من السماء، ماذا صنع؟ توسل من؟ بالعباس، دعا العباس. لو كان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، من أولى الناس؟ صحابة، لذهبوا إلى قبره. وإنما قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني إيه؟ يدعو لنا النبي فأستجيب الله عز وجل. الآن وقد مات النبي نتوسل إليك بعم نبيك العباس. ولذلك التوسل بدعاء الصالحين، كما طلبوا من عمه العباس أن ندعو لهم. النوع السادس: التوسل بالاعتراف بالذنب. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا من الذي قال ربي إني ظلمت نفسي؟ موسى عليه السلام. الاعتراف بالذنب: ربي إني مذنب، إني ظالم لنفسي فاغفر لي. هذا إقرار بالذنب، إقرار بالضعف والافتقار كأيوب عليه السلام، بالتوحيد كيونس عليه السلام، بالأعمال الصالحة، بأسماء الله وصفاته، بدعاء الصالحين الأحياء. إذا ما معنى التوسل؟ التقرب. والتوسل ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع محرم. المشروع ينقسم إلى ستة أقسام، ستة أقسام مشروعة. أما الممنوع التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، وتجده كثيرا في هذه الأيام يذهب إلى الميت ويسأله، تقول له راح ليه؟ يقول لك راح توسل به إلى الله. يقول له يا بدوي لا تشعر بحالي، سكتك على الله عز وجل مشرك، شرك. توسلون بأصحاب القبور الأموات؟ لا، حتى رسول الله لا يجوز أن تتوسل به وهو ميت، فكيف الحال بالمخلوقين الأموات؟ وكذلك من التوسل الممنوع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل قل اللهم بجاه رسول الله أجب دعائي، وهذا كثير. لا، إن قلت بحق إيماني برسولك على التوسل بالإيمان، ها؟ قال طلب الدعاء من الأموات لا يجوز. طبعا الميت لا يقدر على شيء كما كان يقدر عليه في حال حياته، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز طبعا. والواقعة وقعت عمر ومعاوية ابن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين، لما أدبوا توسلوا من بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بيزيد بن أسود طبعا. وكان يمكنهم أن يأتوا إلى قبر النبي، ده بجواب الخبر، ما الذي منعهم أن يأتوا إلى قبره؟ لأنهم يعلمون عدم الجواز. قال ثاني من التوسل الممنوع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره. طبعا حديث مكذوب، إذا سألتم الله فاسألوهم بإيه؟ فاسألوه بجاهي، حديث مكذوب وضعته الصوفية كما تعلمون، فكل فريق ضل وضع الأحاديث، الرافضة وضعوا الأحاديث في فضل علي، ووضعوا الأحاديث في ذنب أبي بكر وعمر، وكل فريق وضع من عنده. ومن أسباب وضع الأحاديث في علم المصطلح الكذب، الانتصار لقومية أو لمذهب أو لعقيدة أو لعصبية، يعني هذا يريد أن ينتصر لقومه يضع الحديث في فضل قومه، هذا يريد أن ينتصر لمذهبه يضع الحديث. حتى أن بعض الأحناف من شدة تعصب قالوا قال صلى الله عليه وسلم يولد في أمتي رجل أضر عليها من إبليس اسمه محمد ابن إدريس. شو كلام، أعوذ بالله، إيه ما هذا الافتراء الكذب؟ لأنهم بغضوا يتعصبون لإيه؟ لمذهبهم، تعصب لوطن، لقوم، للغة، لشخص يجعلك تغالي فيه فيضعوا الأحاديث، وهذا من أسباب الوضع. قال طبعا العبادة لا تثبت إلا بدليل، وهذا كلام قلناه قبل ذلك. التوسل الثالث التوسل بذات المخلوقات، طبعا بذات المخلوقات، التوسل بأي مخلوق بذاته، لأن الباء للقسم، يعني أقول بحق فلان عليك، وليس المخلوق حق على من؟ على الله عز وجل. فالتوسل بذات المخلوقين لا يجوز، التوسل بحق المخلوق لا يجوز، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على كل المخلوقين. فكون المطيع يستحق الجزاء، هذا استحقاق فضل، يعني الجنة هذه فضل أم عدل؟ فضل من الله، نعيم الله عز وجل لعباده تفضل، ليس واجبا عليه سبحانه وليس مكافأة للعمل. عملنا لا يرقى، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمته. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا حديث أسألك بحق السائلين في ضعف أيضا، وإن صح الحديث كما قال المصنف هذا توسل بوعد الله سبحانه، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. آخر المباحث في هذا الفصل أو في هذا الباب بصفة عامة، الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق. حط بين قوسين فيما لا يقدر عليك، لضابط، لأنه يجوز أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكده موسى استغاثه طلب منه النجاة والغوث. فربما الغريق في البحر يقول أغثني أغثني، تقول لا، لو استغاثوا بي إنما استغاثوا بالله، أنت تستطيع أن تغيثه، هذا في مقدورك. فالاستغاثة أنواع، استغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق هذا لا يجوز إلا بالله، ويجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أحسنت، يقول الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من إيه؟ من عدوه. الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المحرم، زي الاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم، هم لا يقدرون على دفع الضر عن أنفسهم ولا يسمعون. ولذا قال طبعا أن يستغيث بالميت في دفع الكربات ودفع الضر، فهذا النوع شرك أكبر، يعني شرك أكبر يخرج من ملة، أن يستغيث غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعوه. ولذلك جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نشكو إلى أن نستغيث بك من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يسد الذرائع في أمر الاعتقاد. توكلت على الله وعليك، أجعلتني لله ندة، قلت توكلت على الله ثم علي، كان يسد هذا الباب في كل أمور العقيدة عليه الصلاة والسلام. انتهى المصنف من هذا الباب وانتقل إلى الباب قبل الأخير. قال الباب الخامس، الباب الخامس، الكتاب كله من كم باب؟ ستة أبواب، من ستة إيه؟ أبواب. نحن مع الباب الخامس. قال في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام وصحابته. ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أهل بيته وفي صحابته، وينطلي على كثير من العوام صراخ الشيعة في حب أبيت أهل بيت رسول الله، وهم والله كاذبون في حبهم، ولو بعث رسول الله لتبرأ منهم، فإنهم يقدحون في أهل السنة بأنهم لا يحبون من أهل البيت. ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليست عائشة من أهل بيته؟ بلى. فماذا يقول في عائشة؟ ثم ما حال الصحابة الذين كفروهم من أهل بيته؟ هؤلاء طبعا يؤولون النصوص لصالح معتقدهم الخبيث. قال في الفصل في الباب 6 فصول. الباب الخامس فيه 6 فصول. الفصل الأول وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته. وجوب المحبة، محبة منضبطة بطابة الشرع، ليست المحبة التي تجعله لله ندا. يقول والنهي عن التعظيم والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم. 2، الفصل الثاني وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. 3، في مشروعية الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 4، في فضل أهل بيته وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو. السنة وسط، لا جفاء ولا غلو، هم الايه؟ الوسط بين الفريقين، البغض والغلو فيهم. حتى ان علي بن ابي طالب حرق السبائية بالنار، حرقهم، والتحرق بالنار محظور. اختلف معه ابن عباس، قال اقتلهم لكن ليس بالنار، فقتلهم بالنار. لماذا قتلهم؟ تعرفون عن ماذا؟ قال له ماذا؟ أنت الله، لعلي بن أبي طالب. أنت الله. الغلو كما هو غلو الشيعة في أئمتهم، الغلو الذي لا حدود له، وكما هو غلو المتصوفة في مشايخهم الأربعة الأقطاب والأربعة الأوتاد، كما تعلمون غلو، وكما هو غلو بعض الفرق وبعض الجماعات في شيوخهم ومرشديهم وعلمائهم، يضعون صورهم على الحوائط ويتوسلون بهم ويعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول رسول الله عليه السلام. ده مصيبة. قل قال فلان، من فلان هذا؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر حتى لا يجوز أن تقدم أقوالهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجماعات الحزبية الضالة، هم يعلقون أقوال مرشديهم على الحوائط ويعظمونها ويجعلونها وصايا كالأحاديث النبوية يتوصون بها، فيما يقول قال فلان كذا وقال شيخنا كذا. يا عبد الله، لا تستدل إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدلت بقول غيره فهذا من باب الاستئناس لقوله، يعني لا تقدم القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما وافق النبي فقله من باب التفسير لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم. 6، في النهي عن سب الصحابة. 6 فصول في هذا الباب. الفصل الأول، هذا الباب قبل الأخير، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته. طبعا محبته وتعظيمه من الفروض، بل إن الإيمان لا يستقر في قلبي إلا إذا قدم حب رسول الله على نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه، من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا وفي حديث 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال الله فمحبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله، لأننا نحب رسول الله لأن الله أمرنا بحبه وبتعظيمه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبته عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال الله عز وجل طبعا. ثم جاء أيضا بآيات وأحاديث، قال ابن القيم يوضح هذا المعنى: كل محبة وتعظيم البشر إنما تجوز تبعا لمحبة الله. محبة الأصلية محبة الله، أي محبة أخرى تابعة لهذه المحبة كما هو معلوم طبعا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة، ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدور أصحابه. طبعا ما رأينا عمرو بن العاص يقول إيه، ماذا قال عمرو؟ انظروا إلى قوله: لم يكن شخص أبغض إلي من رسول الله، ده قبل الإسلام. بعد الإسلام لم يكن شخص أحب إلي من رسول الله حب. حتى قال عمرو بن العاص: ولو سئلت أن أصفه لكم لما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. يعني لم يكن ينظر إليه هكذا من فرط حبه، فلم يتمعن في صورته. لم يكن. قال عروة بن مسعود لقريش في صلح حديبية: يا قوم والله لقد وفدت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدها. هؤلاء هم الذين يحبونه الحب الصادق، ليس محبة اتباع، ليست محبة شعوذة وشرك، وإنما حب اتباع وحب عمل وحب تطبيق. قال طبعا: ثم بعد المحبة عدم الغلو والإطراء، لا تغلو في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد. طيب، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، تمدحه كما قال البصيري في بردته. ومن لا مش كده ده بيت ومن علومك علم اللوح والقلم. يا الله، علم اللوح والقلم من علم رسول الله؟ هذا غلو فاضح، لا ينبغي الإطراء والمدح فيه بدرجة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فلقد غال أقوام في أنبيائهم حتى جعلهم أبناء لله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله، شفت الكلام؟ عبودية ورسوله، رغم أنه رسول الله إلا أنه عبد، لا يخرج عن مقام العبودية. في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في نزول القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده. في أمر الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أمر العبودية حتى في أسمى المقامات. ولذلك نهاهم في بعض الأوقات، قالوا: أنت سيدنا وأنت خيرنا، فقال: السيد هو الله. لأنه أراد أن يغلق هذا الباب، باب الإطراء، باب المدح الذي يجر إلى ما هو أكثر من ذلك. نعم، حب لكن دون غلو، حب دون غلو. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجير لكم الشيطان. طبعا، ولذلك ابن القيم يقول في النونية لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لله عبد لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا قربان. ماذا قال نوح لقومه؟ يا قوم، في سورة نوح: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ماذا قال؟ إني لكم أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله، العبادة لله مش لي أنا، واتقوا الله وأطيعون بطاعة الله. وما أرسلنا من رسول إلا لطاعة بإذن الله. وجعل طاعة الأنبياء من طاعته. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، أو ليحذر، في سورة النور: وليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم، سيد مسلم باب سد الذريعة، يعني رأهم أنهم يقول: سأنت سيدنا وأنت خيرنا وسنجر إلى ما هو أكثر من ذلك، فأغلق الباب. إنما قال: قوموا لسيدكم بلا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هذا جائز. الناس في أمر التعبد كن توقيفي عند الدليل على ما ورد، لا تفعل كما فعل بعض المشعوذين الذين يغالون في حب الألفاظ والشعارات والأشعار، وحالهم يكذب ما يقولون. واحد مسك سيجارة ولك: حب الرسول يا بدوي ابن دؤب. أين حب الرسول يا رجل؟ أين شمس الرسول في وجهك في بيتك يا كذاب؟ أين أنت في الجماعات؟ طبعا بعضهم يأتون بالحب الكاذب، هؤلاء كاذبون. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. الحب حب الطاعة، حب الاتباع أولا، ثم الحب القلبي بعد ذلك ثانيا. قال: وبيان منزلتي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا، منزلته طبعا المنزلة عالية، منزلته عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الدعاء عن النداء، لا تنادوا على الرسول كما ينادي بعضكم على بعض. له منزلة عليه الصلاة والسلام، منزلته عالية. هذا لا يقدح في منزلته، هذا لبيان: وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كفى أن الله يصلي عليه، هذه منزلة لا يساويها منزلة، وهو الثناء في الملأ الأعلى. والملائكة تصلي عليه، وعباد الله طلب الله منهم أن يصلوا عليه. هذا لبيان منزلته عليه الصلاة والسلام. طبعا ثم أثنى الله عليه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كل هذه الآيات وهذه الأحاديث تبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني في وجوب طاعته. جاءت الآيات التي تأمر بطاعته. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا أطيعوا الفعل كرر مع الله، يعني هذا الفعل كرر مرتين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول مطلقة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية والرحمة في طاعته صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا وجعلنا وأمرنا بوجوب الاقتداء به في أعماله وأقواله وأفعاله إلا ما خصه. صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعها فهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. من رغب عن سنتي فليس مني. كل هذه النصوص تبين وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. الثالث في مشروعية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن القيم له كتاب قيم اسمه ايه؟ جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام عليه الصلاة والسلام. بين فيه مواضع او مواطن وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ومواضع استحباب الصلاة عليه. شوف انت داخل المسجد عندما تدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. في دعاء الخلود عند الدعاء كذلك تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه المواطن بينها ابن القيم. طيب الصلاة من الله كما قلنا ثناء. الصلاة من الله ايه؟ ثناء. ومن الملائكة دعاء. ومن المؤمنين استغفار يعني طلب الثناء. فاطلب من الله ان يثني عليه صلى الله عليه وسلم. الله يثني عليه وانت تدعو الله ان يثني عليه والملائكة كذلك يدعون الله. فهذا طلب. وفي هذا جاءت الآيات. ثم يحضر ان تصلي عليه فقط ولكن صلوا عليه وإيه؟ وسلموا تسليما. فالصلاة مع الايه؟ مع السلام. الصلاة مع السلام. ولذلك تقول صلى الله عليه وإيه؟ وسلم. ثم المواضع التي طبعا ذكرها ابن القيم عند الآذان في خطبة الجمعة بعد إجابة المؤذن عند الدعاء عند دخول المسجد عند ذكره عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير في الصلاة وهو واجب من واجباتها. لمن تركه عمدا بطلت صلاته. ينبغي أن تصلي لأن على رسول الله وتسلم عليه الصلاة والسلام. لأن البعض يأتي في رمضان يقول لك احنا مستعجلين اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله. خلي الصلاة بعدين حدش فاضل وقت للصلاة. ها كثير من الناس صلاتك باطلة ولا بأس إن شاء الله لأنك تركت واجبا من واجباتها. الصلاة على رسول الله هذا قول الشافعي وروى عن أحمد من تركها في الصلاة بطلت صلاته لأنه ترك واجبا إيه؟ متعمدا. ترك إيه؟ واجبا متعمدا. طبعا والصلاة عليه فيها امتثال لأمر الله فيها حصول كفاية. تعلم أن الله إذا صليت عليه مرة صلى الله بك بها عليك كم؟ 10 مرات. إيه الخردة؟ إذا صليت عليه مرة الله يصلي عليك 10 مرات سبحانه وتعالى. ثم هي رجاء أو هي محل إجابة الدعاء. فإن صليت عليه هذه مدعاة للإجابة. كذلك سبب لغفران الذنوب. سبب لرد النبي ما صلى عليه أحد إلا رد الله عليه روحه ليرد عليه ليه؟ السلام. شفت الكلام؟ يعني حين تصلي عليه يرد عليك عليه الصلاة والسلام. كل ذلك في بيان منزلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. انتقل المصنف بعد ذلك في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو. برضو ثاني، من هم أهل البيت؟ تعرف أهل البيت من هم؟ الذين حرمت عليهم الصدقة، طبعا هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولئهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يريد الله وبنات النبي، بناته زوجاته من أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كما قال الله عز وجل ويطهركم تطهيرا. وحب أهل البيت من واجبات الإيمان عندنا دون غلو ولا جفاء. الذين غالهم الرافضة غالوا في أهل البيت، غالوا في بعضهم وكفروا بعضهم، غرموا بعضهم بالزنا، البعض كفار والآخرون آلهة، هذا شطط. أما أهل السنة فهم العقيدة الوسط. ولذلك قال ابن كثير: لا شك أن نساء رسول الله رسسان داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الأذى والإثم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ركس، ركس بالكاف والجيم، إثم وأذى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا وإذ قال موسى لأهله فزوجة الرجل من أهله، وهذا كلام أهل السنة في أن أهل البيت يدخل فيهم من؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أبناء عمه أهل بيته عليه الصلاة والسلام. طبعا حيث قال في غدير خم، غدير خم موقع أحمد بدوي، موقع غدير خم، ماذا قال؟ أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء بعد ذلك مما أو يبين أن القربة لا تقدم ولا تؤخر عند الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك قال: يا فاطمة اعملي فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. وقال لجميع أهل بيته هكذا: لا تعتمدوا على أنكم من أهل بيته، إنما الذي يقدم الآخر عند الله هو العمل. العمل يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. عمته، ابنته: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي، إنما بعد هذا المال أنا لا أغني عنك من الله شيئا. الأصل العمل. فأخاب أقوام اعتمدوا على النسب وذهبوا وراء الأنساب وتركوا العمل. انتقل المصنف بعد هذا إلى الفصل الخامس في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. هذا موضوع مهم الحقيقة، اللي هو فضل الصحابة وما يجب أن تعتقده في الصحابة. ولذلك في هذا الزمن فضلا عن الشيعة من دلتها، يخرج صحفي يسب أبا هريرة، يسب معاوية، يسب عمرو بن العاص، نمل يرتقي إلى الأعلام، حتة نملة يكتب عن أبي هريرة أين أنت وأبو هريرة يا عبد الله، أو يسب عمرو بن العاص، حتى قال بعضهم أنا أبغض عمرو بن العاص. تبغضه عمرو بن العاص يبغضك ويمثل دوره في مسلسل. هل يجوز تمثيل أصحاب؟ هل الصحابي كهذا الساقط، هذا صحابي من صحابة رسول الله، هذا الشيطان الذي يضل الناس؟ هكذا معرفة قدر الصحابة، حب الصحابة، ما يجب اعتقاده في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. بعض الأخوة عنده إدمان. عم الشيخ كلمنا عن الفتنة بين معاوية وعلي. يا أخي احفظ نفس لسانك، تغاو فتن، تحب الفتن، حتى أن بعضهم أرسل لي رسالة قل لي نريد خطبة خاصة بالفتنة بين معاوية وعلي. ألا هذه فتنة طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منها ألفنتنا، ولنكف عن الحديث بينهم فيما شجر بينهم من خلاف، نكف نسكن. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعمل. فلا يجوز أن تخوض، يجي واحد يخش يقول لك لا معاوية كان غلطان، لا 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 علي بن أبي طالب غلطان، وانت مين ان شاء الله حتى تخطئ معاوية وعلي، انت مين يا عبد الله؟ هؤلاء أبرار، ربما اجتهدوا، والمجتهد فيهم له أجران إن أصابه، وله أجر إن أخطأ، وله حسنات ماحية تمحو ما صنع. أنت أين أنت؟ يقول الآجري في كتاب الشريعة: ومن اعتقاد أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف. كف يعني إيه؟ سكوت. يجب أن يدخل نفسه لك. عائشة يوم الزمن رضي الله عنها لكن مخطئة. ألا يا أخي الفاضل، أنت تحدث عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن تكف عن هذه الفتن وعن الكلام فيها، كما قال عمر بن عبد العزيز. الأول عرف المصنف حفظه الله المراد بالصحابي، عرف الصحابي، من هو الصحابي؟ من لقى النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الفصل الخامس يقول في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم، ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. من هذا الفصل؟ والفصل الذي بعده هم آخر فصول في هذا الباب، ثم آخر الأبواب عن البدعة، آخر أبواب الكتاب عن الابتداع في الدين. ستة أبواب كاملة هي محل الامتحان إن شاء الله. عندنا محاضرتان، محاضرة الأحد القادم اللي هو 22، ثم الأحد الذي يليه اللي هو كام؟ 29. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب 29. بعد ذلك عندنا الامتحان يوم كام؟ 4/7. أموافق كم مش عارف كم رجب؟ ها؟ جماد الآخرة؟ آخره؟ أو رجب؟ ولا آخر جماد؟ مش معنى 30 جماد أو 1 رجب؟ المهم 4/7. وأنا على مضض بقول 4/7 لكن إيه؟ زي بعض حين نعرف فقط. من الأصل أن نتعامل بالهجري. بيننا كما قلنا قبل ذلك. 4/7 الموافق لجماد آخر جماد الآخرة أو الرجب. الامتحان هنا يوم الجمعة شكل أبو شريف بعد صلاة العصر. صلوا العصر صلاة الوسطى القلم بس لا كتاب لا بس هيكتب على فين في ورق في ورق هتجيب القلم معك فقط. الورق موجود في المسجد. كتاب ممنوع أن تكون في الصحبة. تجيبش معك كتاب. ممنوع البراشيم. ممنوع الغش الجماعي. ها؟ والغش بالموبايلات. شغل بقى لإيه؟ المفهوم ده كله عيب من كل ناس ملتزمين. وبيننا هذا أو هذه الآفة. ها؟ فلابد أن يكون هناك مصداقية وصدق في الإجابة. طبعا النساء برضو هنحاول مع إدارة المسجد يضعنا عليهن إيه مراقبين مراقبات آسف حتى لأن يحدث الاختلاط هناك يعني في غيبتنا أو في غيبتنا عنهم. هذه تعطي أختها ما تأثر من الإجابات. لا هذا كلام طبعا مرفوض شكلا موضوعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك جوائز فضلا عن الأول كما قلنا قبل ذلك. هناك كتب للفائزين بعد الأول العمر الأول وبعد كده يعني حتى ممكن يبقى الفائزة أخت عمرة على أن أن تصطحب معها من المحرم. لابد أن يكون عندها قدرة على أن تكلف المحرم هي. المسجد وإدارته سيكلفونها هي ينفقون عليها العمرة. إن عرضت عن توفير المحرم سننتقل إلى الثاني مباشرة. هذه نقطة مهمة. مشروع دولة حجز الدور لا مش حجزة لك مدة معينة. جبت المحرم وفلوسه سمعنا وأطعنا. جبت المحرم وفلوسه خلاص سننتقل إلى الايه الثاني يصبح هو الأول في الترتيب بإذن الله تبارك وتعالى. والحقيقة لا أريد أن أثقل عليكم في أكثر من هذا لمتابعة حتى تتابعوا في الأسبوع هذا الذي شرحناه حتى في المحاضرة القادمة والتي بعدها ننتهي إن شاء الله تعالى من شرح الكتاب ومن إلقاء الضوء عليه بالكلية بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا أخي الفاضل في الامتحان. لكن أنا مش فاهم أي امتحان تقصد. امتحان مسجد وامتحان مدرسة. واللي أسألك أن تدعونا من نجاح في الامتحان. أي امتحان؟ امتحان هنا ولا امتحان الشهادات؟ لا كل امتحان إن شاء الله. في هذه الأيام يتردد في أذن الناس تحديد الناس ما حكمه. يا أخي الفاضل هذه دعوة قديمة ولم تفلح ولن تفلح. لم ولن تحديد إيه؟ الأصل أن الإنسان طالما فيه قوة على الإنجاب وامرأته عندها خصابة تنجب. طالما أنه إنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى. بعدين يا أخوانا الطاقة البشرية ثروة. يعني مصر ما تكون 200 مليون نسبة حد يزعل؟ حاجة محترمة. يخاف مننا الأعداء. المشكلة أن تكون الطاقة كسلانة خاملة. إنما الطاقة البشرية طاقة منتجة تتقدم البلاد وتر. ولذلك يمتن الله سبحانه وتعالى بصاحب الحديقتين. ماذا قال صاحبه في سورة الكهف؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وإيه وبنين شهود. يعني حاجة المال مع البنين ده ماشي خمسة هنا وخمسة هنا، هو في النص كده عشرة أولاد ما شاء الله عزوة، إنما عاوزين واحد واثنين. لا الكلام ده كله عند هنا هناك، ده أعداؤنا يعطون المكافآت والحوافز على الإنجاب، أعداء الدين. تحديد الناس لماذا؟ الأصل أن تركز على استخدام الطاقة البشرية المنتجة في العمل وترشيدها وتحويلها إلى عنصر فعال. وعندنا أراضي صحراوية تحتاج إلى إصلاح وإنتاج وعمل. فمصر تفتخر بين العرب الآن بقول نحن 80 مليون نسمة، فخر. يقول لك قطر نص مليون، ده عزبة. هكذا إذا هم يفتخرون بالأعداد، فالعدد نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ويأتي المولود يأتي برزقه كما جاء القرآن. فالتنظيم نعم، جعلوا مسافة زمنية بين الاثنين هذا جائز، إنما التحديد حرام لا شك في ذلك. إنني إذا أتى المرء في الصلاة في الركعة الثانية يكبر تكبيرتين أم تكبيرة الإحرام فقط؟ الركعة الثانية أول ما تدخل الصلاة تكبر الإحرام من قيام، ثم تكبر الانتقال. نعم، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع من صلاتنا عليه؟ طبعا أنت تسأل الله أن يثني عليه من الأعلى، فلا شك أن هذا من طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ذهب ليدفن الميت وهو ينزل الدفن سقط عليه شيء من القبر، ففزع فزعا شديدا ولا يريد الجلوس في بيته، ده التبس بالجن، هذا الرجل مسه الجني في القبر وعلى حاجة، فخاف خوفا شديدا. الخوف الشديد هذا مدعاة لدخول الجن ومسه بأذى. فهذا الرجل يحتاج إلى رقية وإلى قراءة القرآن وإلى الرقية الشرعية والسعادة بقدر الإمكان، لأنه خاف خوفا شديدا. آخر سؤال، ما معنى وكل إليه؟ وكل إليه يعني إيه؟ يعني استند إليه، يعني أحيل عليه. وكل إليه يعني أحيل عليه، على من اعتمد عليه. ما الآن الذي يعلق القرآن زينة في السلاسل؟ لا، وعلى الحائط، كل ذلك لا يجوز. تعلقه في السلاسل، هذا الرجل الذي يلبس سلسلة، عندنا رجل يلبس سلسلة، في رجل يلبس سلسلة، ده يعني صلى الله العافية. أو من نشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، الحلية للنساء، إنما رجل لا يتحلى بالسلسلة أبدا. وتعليق والقرآن في السلسلة وفي وعلى الحواط، قال الإمام النووي لا يجوز. هل يجوز الدعاء في الدعاء العادي رفع السبابة؟ أود أرفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.